في الفترة ما بين 20,000 و10,000 قبل الميلاد، بدأت مجتمعات الميزوليتي تتخلى عن البدو لصالح نمط حياة مستقر في وقت لاحق في العصر الحجري الحديث. بدأت المجتمعات الأكثر استقراراً في التكوين والتي مارست الثروة الحيوانية بشكل أساسي وتطوير الزراعة جنباً إلى جنب مع أشكال الحرف اليدوية الأكثر بدائية. في تلك المرحلة، كان الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على العطاء، حيث كان إنتاج الأفراد كافياً لأنفسهم ولأسرهم وللمجتمع. كان الهدف من الهدية هو تجنب الهدر، ولم يكن من المتوقع الحصول على أي عناصر في المقابل، لذلك لم تكن هناك حاجة لتحديد قيمة للعناصر التي يتم تبادلها أو بيعها في الأوقات التي نما فيها عدد المجتمعات يمكن أن تبدأ الموارد في النفاذ، بالتالي لن تكون الهدية نتيجة مفروغ منها بعد الآن. يميل الناس إلى إعطاء فائضهم فقط للأشخاص الذين يعرفونهم أو يمكنهم بسهولة رد الجميل. حوالي 8,000 قبل الميلاد أصبح السكان أكثر استقراراً والمجتمعات أكبر وأكبر. أصبح التخصص في التجارة أمراً لا مفر منه، ومعه الحاجة إلى تبادل، حيث لم يعد الأفراد ينتجون كل ما هو ضروري لأنفسهم. انتقلنا إلى شكل جديد من أشكال الاقتصاد المقايضة. جلبت المقايضة فوائد هائلة لتنمية المجتمع، ولكن كان لها قيود كبيرة. الأول هو الحاجة إلى إنشاء نسب التبادل. لا يمكن أن تساوي قيمة التفاحة نفس قيمة البقرة، من حيث القيمة الجوهرية والاستخدامات الممكنة. كان القيد الثاني هو الطبيعة القابلة للتلف لمعظم البضائع، خاصة تلك العضوية التي كانت حية في السابق، خضروات محصودة طرائد ذبائح. أخيراً، لم يكن التقسيم ممكناً دائماً، لأن الخروف المقسم إلى أجزاء على سبيل المثال لا يساوي قيمة الخروف الحي. في وقت المقايضة، لم تكن هناك أسس عالمية لإجراء مقارنات حول قيمة البضائع. أصبح من الضروري إيجاد وسيلة للتبادل مقبولة بشكل عام، قابلة للقسمة وغير قابلة للتلف في وقت قصير، ويمكن تخزينها ونقلها بسهولة. وكان القمح من بين أفضل المرشحين. للمبادلة ذات القيمة الأكبر، تم اختيار سلعة أخرى، الأغنام ماشية، والتي تستمد منها البيكونيا، أي المال فاصلة. بفضل الأعراف الاجتماعية، حتى أولئك الذين قدموا الخدمات وليس بالضرورة المنتجات الملموسة، يمكن دفعهم بالقمح أو الأغنام. مع تطور علم المعادن ومرور القرون، بدأ استخدام الذهب كوسيط عالمي للتبادل. كان الشكل الأكثر ملائمة للمعالجة والاستخدام هو الشكل القرصي، حيث ولدت العملات المعدنية الأولى. ومع ذلك، كان لكل مجتمع عملياته الخاصة بقيمه التقليدية، وبالتالي بدأ إنشاء جداول بمعدلات صرف مختلفة. كانت العملات المعدنية في ذلك الوقت تساوي قيمة المواد التي تتكون منها، لتجنب وزنها في كل معاملة تم فرضها لإنشاء دائرة على المحيط الخارجي للعملة أثناء سكها. غياب هذه الدائرة كان من شأنه أن يسلط الضوء على التزوير بالنسبة للمبادلة ذات القيمة الصغيرة. كانت هناك حاجة إلى فئات صغيرة جداً من العملات. لعلاج هذا، تم استخدام مواد غير نبيلة مثل النحاس. مع النحاس، كان من الممكن سك عملات معدنية بقيمة اسمية أكبر من قيمة المادة نفسها. هنا ولد مفهوم ملك، وهذا هو الفرق بين القيمة المسكوكة والقيمة الجوهرية للعملة. بفضل السيادة، يمكن للملوك أن يولدوا ثروة من فراغ. احتاج التجار الذين حصلوا على عملات معدنية من سبائك معدنية إلى طلب كميات أكبر من المال للوصول إلى الكمية المناسبة من الذهب التي تتصورها البورصة. بدأ مفهوم التضخم في الظهور في العصور الوسطى. كان يعتقد أنه يمنع التضخم والسيطرة من خلال تبني المفهوم الذي بموجبه يمكن لأمة أو مدينة سك عملة معدنية، فقط إذا تم الاحتفاظ بكمية معادلة من الذهب في خزائن خزنتها. في الواقع، ومع ذلك، كان من المستحيل عملياً منع التحايل على هذا الشكل الأولي من المعيار الذهبي. شهدت الأشكال الأولى من الأوراق النقدية الورقية الضوء في الصين، وبعد ذلك تم جلب هذه الممارسة إلى أوروبا من قبل التجار. ابتداء من القرن الثاني عشر انتشرت الرسائل المتبادلة أيضا. هذه المستندات عوضت النقود من أصدرها، استلم كمية من المال ووافق بالمقابل على سداد تلك النقود بعملة أخرى في مكان آخر. بفضل رسائل التبادل الواردة تم تبسيط نقل القيمة من قبل التجار والناس بشكل عام إلى حد كبير، وتم تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الذهب المادي.